بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في قسم الأحكام الشرعية، ولا نزال مع مسألة السبب والمسبب وعلاقتهما ببعضهما في ميزان الشرع. واليوم نريد أن نتكلم عن مسألة وهي متممة لما كانت سابقا. إذا كانت الأسباب غير مؤثرة كما قررنا، سواء كانت أسبابا تكوينية، أسبابا جعلية في الأسباب العادية، أو أسبابا شرعية، يعني كما أن الدواء لا يؤثر في الشفاء وإنما المؤثر هو الله والدواء سبب، كذلك الطاعة لا تؤثر في دخول المعصية، في دخول الجنة، وإنما هي بمحض فضل ربنا عز وجل، فالله تبارك وتعالى يدخلنا الجنة عند هذا السبب. فهنا يعني نقول عندنا أسباب عادية وأسباب شرعية. في الأسباب العادية والأسباب الشرعية المؤثر هو الله عز وجل، والسبب جعله ربنا سببا. لكن هل يحق لإنسان أن يقول لك أنا لست مسؤولا عن المسبب لأنني لست خالقا له ولست موجدا لأثره؟ يعني إنسان مثلا قتل إنسان، فمات المقتول، فقال أنا ما لي علاقة، أنا سبب، والله هو الذي خلق الموت في هذا المقتول، وبالتالي أنا لا أحاسب على هذا المسبب. يعني أنا هذا الأمر ما كان بخلقي. قلنا له نعم، هذا معتقدنا وهذا مذهبنا، أن قتلك ليس هو الذي أماته، وإنما الذي أماته هو الله. لكن هل يحق له أن يعتذر بهذا الأمر في رفع المسؤولية عن نفسه؟ الجواب لا. ليه؟ قال وذلك لأن الله عز وجل عودنا أن يخلق المسببات عند أسبابها على طريق جري العادة، بحيث إن الإنسان عندما يمارس السبب يغلب على ظنه غلبة شديدة أن المسبب حاصل. لذلك الفاعل نفسه عندما يريد المسبب ماذا يفعل؟ يأتي إلى السبب. لماذا؟ لغلبة ظنه أن الله يخلق المسبب عند السبب. يعني أنا أريد الآن أن أشبع، ماذا أفعل؟ آكل. ليه؟ طب أنا يقين أن الأكل ما هو شبعني، لكن الله عز وجل أجرى العادة على أن يخلق الشبع عند الطعام. لذلك أنا عندما أريد المسبب ماذا أفعل؟ ألجأ إلى السبب. لماذا؟ لغلبة ظني أن الله يخلق النتيجة والسبب عند السبب. قال كذلك عندما أن أقتل إنسانا يغلب على ظني أن الله سوف يميته عند هذا السبب. إذن معنى ذلك هذا الأمر لما خلق الله المسببات عند أسبابها وأجرى العادة بذلك، صار هذا المسبب ناشئا عن فعلك بالتسبب، لأنك تعلم هذا القانون، تعلم أن الله سيخلق المسبب عند السبب. فأنت عندما مارست السبب ماذا تريد؟ وجود المسبب. لما هذا الإنسان أخذ الدواء شو معناه؟ يريد الشفاء، وعندما أكل يريد الشبع، وعندما قتل يريد موت المقتول. إذن أنت الآن مارست السبب لأنك تريد المسبب. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتعذر بهذه القضية في رفع المسؤولية عن المسبب ويقول لك أنا لست فاعلا ولست مؤثرا. نعم.
المسألة الثامنة، إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب.
إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب. يعني أنت عندما توقع السبب كأنك أوقعت المسبب، مع أن المسبب ليس بخلقك وليس بإيجادك، وإنما هو بخلق الله تبارك وتعالى. نعم.
قصد ذلك المسبب أو لا؟
قصد
المسبب أو لا؟
أيوة.
لأنه لما جعل مسببا عنه في مجرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة.
لا، قصد هو فاعل، ليس قصد جاعدة.
إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أو لا؟ لأنه لما
هي وجه قصد شيء
ممكن بعدها، لأنه لما جعل مسببا عنه
قصد الفاعل للسبب المسبب أو لم يقصد.
لأنه لما جعل مسببا عنه في مجرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة.
تمام، هذه نقطة مهمة جدا. لذلك إخواننا ربنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني كأن الدخول بالعمل هو الواقع، الدخول برحمة الله عز وجل، لكن ربنا تبارك وتعالى يضيف الفعل المسبب إليك عن طريق التسبب، صرت مسؤول عن عملك وعن نتائجه. نعم.
ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى أسبابها، كنسبة الشبع إلى الطعام، والإرواء إلى الماء، والإحراق إلى النار، والإسهال إلى السقمونيا.
هذا السقمونيا شراب يذكر كثيرا في الكتب، يبدو أنها مادة كانت تؤكل سابقا أو شراب.
نعم. نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده.
نعم، هذا السقمونيا تذكر كثيرا في الكتب. نعم.
وسائر المسببات إلى أسبابها، فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبنا منسوبة إلينا، منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا.
شو هاي المسببات؟ وإن لم تكن من كسبنا فإنها متسببة عنا. يعني أنا الآن إخواننا جالس هون، ضربت سهم لإنسان بعيد عني 20 متر، هنا ومات، بلك والله ما مسيته ولا قربت عليه، مزبوط، لكنك أطلقت السهم، بلك السهم الله هو الذي خلق هذا الفعل، وهو الذي نقل السهم إلى هناك، وهو الذي أمات الميت. نقول له نعم، هذا في العقيدة صحيح، لكن في نظام الكون الله تبارك وتعالى جعل المسببات تابع للأسباب، وفاعل السبب مسؤول عن المسبب. لماذا؟ لأن الله أجرى العادة أن يخلق المسببات عند أسبابها. الناس يا أخوان عادة يتهربون من المسؤولية عن المسببات. أي نعم. لذلك لما إنسان يعني يقدم على شيء، لا يكفي أن تنظر إلى الخطوة الأولى، ولكن انظر إلى الخطوات المترتبة على هذه الخطوة الأولى، فإنك ستسأل عن نتائج عملك ولو إلى بعد حين، إلى ما بعد حين. النتائج المترتبة على عملك هذه كلها من آثار عملك، لذلك أنت الآن ستحاسب عليها وتسأل عنها. وربما كنت في قبرك وكنت مسؤولا عن نتائج عملك. إيه نعم. لذلك إخواننا ما بكفي الإنسان ينظر إلى أول خطوين، وهذا ما يخطئ به بعض الناس اليوم. لذلك نحن قالوا دائما ننظر إلى الحال وإلى المآل. شو المآل؟ يعني النتائج، أين سنصير إذا أقدمنا على هذا الطريق. هذا ما يعني نهمله، ويعتبر البعض أننا بحسن نوايانا وأننا أردنا الخير وما شابه ذلك، لكن وصلنا إلى شرور. لذلك إخوان نحن نسأل عن هذه الشرور لأننا أقدمنا على فعل وإن كان في نفسه مباحا لكنه أفضى إلى شرور، فأنت محاسب عن هذه الشرور. نعم.
وإذ كان هذا معهودا معلوما جرى عرف الشرع في الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان.
يعني كما أن المسببات في تضاف إلى الأسباب عادة، فكذلك المسببات الشرعية تضاف إلى الأسباب أيضا عادة. في عندنا أسباب عادية وأسباب شرعية، فالمسببات العادية تضاف إلى أسبابها عادة. نقول أن أنبت المطر النبات، هالكلام في العقيدة مو صحيح. ماذا نقول؟ أنبت الله النبات والمطر سبب، لكن يضاف المسبب إلى سببه مجازا، كما نقول أنبت الربيع البقلة، هذا شو نسمي هذا؟ مجاز. أما نقول الحقيقة ما هي؟ أنبت الله البقلة بالربيع. نعم، قال الله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به، من الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى، به يعني باء السببية. لكن مع ذلك نقول أنبت الربيع البقلة وأنبت المطر وكذا، وهالدواء نفعني وهالطبيب نفعني وما شابه ذلك، هذا كلام يستعمل وليس فيه إشكال بالعقيدة. طالما أنه يعني لو سألنا يعني أصدق مين الشافي؟ الله هو الشافي السبب. لكن أحيانا يضاف الحكم الشيء إلى سببه كما يضاف إلى فاعله، يضاف إلى سببه كما يضاف إلى فاعله. نعم.
وأدلته في الشرع كثيرة بالنسبة إلى الأسباب المشروعة أو الممنوعة،
كما عندنا أحيانا نضيف بعض الأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبب هدانا الله به، فنقول هدانا رسول الله. أما الهادي من؟ هو الله عز وجل، لكنه هدانا أي كان سببا في هدايتنا. يضاف الفعل إلى سببه مجازا كما يضاف إلى فاعله حقيقة، وهذا يعني لغة جائز ما في إشكال أبدا. لكن المهم أن ننتبه إلى المعتقد، المعتقد أن المسبب بخلق ربنا عز وجل وليس بتأثير السبب. نعم.
كقول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، إلى قوله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا،
أضيف إلى يعني إحياء هذه النفس إلى هذا الشخص، ثم إحياء يعني الناس جميعا مضاف أيضا إليك. لماذا؟ كأنك بإحياء هذه النفس فتحت سنة إحياء النفوس، فأضيف إحياء جميع النفوس إليك. نعم.
وفي الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها.
قابيل جايب باله هيك، من يوم ما قتل قابيل هابيل وكل جريمة قتل تحدث في الأرض بصحيفة قابيل. طيب ليه؟ هو اللي فتح الباب، هاد هو الذي فتح باب القتل. إذن هذا سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. سبحان الله، وهذا أمر إخوانا خطير جدا. لذلك إياك أن تكون مفتاحا للشر، إياك أن تكون قدوة في الشر. بعض الناس أيها الإخوة يعني يحب أن يكون في المقدمة في الأمور كلها، دائما بحب يكون بالمقدمة، يعني أي طريق مشي فيه بحب يكون قدام. لا، نحن في الخير نكون في المقدمة، أما في الشر لا نمشي ولا نكون في المقدمة أبدا، بل بالعكس نبتعد كل البعد عن كل طريق فيه شر في الحال أو في المآل. نعم.
لأنه أول من سن القتل، وفيه من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، وكذلك من سن سنة سيئة وفيه.
لا أخوان، هنا عندنا شخصين، عندنا هلأ إنسان قتل إنسان آخر، نقول أيها القاتل أنت عليك وزر القتل، ويا قابيل عليك وزر آخر هو وزر أنك فتحت القتل، فهما عملان. هل يعني يجوز لأحد أن يتعذر بفعل الغير ليبرر فعله؟ لا، نقول أنت عليك جريمة وذاك عليه جريمة أخرى، هاتان جريمتان وعليهما وزران، هذا وزر القتل وذاك وزر فتح باب القتل.
وفيه إن الولد لوالديه ستر من النار.
لماذا؟ لأنهما السبب في وجوده، لأنهما السبب في وجوده. نعم.
وإن من غرس غرسا كان له كان ما أكل منه له صدقة.
يعني إذا إنسان زرع شجرة فجاء طير وأكل منها حبة لك في ذلك أجر. نعم. فما بالك لو أنك ربيت أولادك تربية صالحة وجعلت منهم دعاة وعلماء وانتفع الناس بعلمهم في الدين والدنيا والآخرة، كم يكون لك من الأجر؟ نعم. إذا كان طير أكل من بذرة زرعتها لك فيها أجر، فما بالك بنفع الأمة بالعالم. نعم.
وما سرق منه له صدقة.
سبحان الله، مع أن السارق آثم بالسرقة، لكن أنت لما بذرت البذرة وأكل منها بالحرام هي حرام على السارق وأنت بها مثاب. نعم.
وما أكل السبع فهو له صدقة.
إذن هذا فعل واحد له جهتان، من جهة ثواب على من زرع ومن جهة حرام على من سرق. شوفوا التفصيل يا أخوانا، هذا قديش احنا يعني يجب علينا أن نمتلك هذه الدقة في التفصيل بين الأمور. احنا الآن أكبر خطأ نقع فيه عندما ننظر إلى الأشياء أو نحكم على الأشياء أننا تلقى إلينا كتلة واحدة، دفعة واحدة، مجموعة كاملة. أما الأصل أن تفصل إلى جزئيات، إلى حيثيات، إلى زوايا، إلى جهات، من هذه الحيثية من هذه الحيثية، فكل حيثية إلى حكم، كل جهة إلى حكم، وهذا الأمر لابد أن نفصله. نعم.
وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة.
ما شاء الله.
وكذلك الزرع، والعالم يبث العلم فيكون له أجر كل من انتفع به.
لذلك ورد وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. لماذا؟ قال يستغفرون له لأنهم انتفعوا لما علم الناس الدين، فكان أثر الدين على كل شيء حتى على الحيوان. يعني الآن النملة لماذا لا تؤذى؟ من الدين. طيب الدين من نشره؟ العالم. لذلك عدم الأذى للحيوان هذا من آثار تعليم العالم، لذلك استغفر له. نعم.
ومن ذلك ما لا يحصى، مع أن المسببات التي حصل بها النفع أو الضر ليست من فعل المتسبب.
وملاحظين أنه أتى بمثالين، مثال على الخير مثل العالم مثل الزرع، ومثال على الشر مثل قابيل والدم والقتل. يعني من سن حسنة أو سيئة، كلاهما يترتب الأثر على الفعل.
فإذا كان كذلك فالداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضيا لمسببه.
طبعا.
لكن تارة يكون مقتضيا له على الجملة والتفصيل وإن كان غير محيط بجميع التفاصيل، وتارة يدخل فيه مقتضيا له على الجملة لا على التفصيل، وذلك أن ما أمر الله به فإن
يعني أحيانا النتائج بتكون واضحة، فبالتالي أنت عندما تقدم على السبب تريد المسبب، كمن أقدم على القتل فمات الإنسان المقتول، أو إنسان أكل فشبع، هذا شيء واضح. لكن أحيانا قد تكون مسائل النتائج غير معروفة والنتائج غير واضحة، فهم ماذا نقول؟ نقول أنت تعلم أن الله عندما يأمر بشيء ففيه المصلحة، وعندما ينهى عن شيء ففيه المفسدة، هذا على الإجمال. فأنت عندما أقدمت على شيء نهى الله عنه إذن أنت مسؤول عن النتائج، وإن لم تعلمها تفصيلا. لماذا؟ لأنك أقدمت على أمر نهاك الله عنه، أقدمت على أمر نهاك الله عنه وتعلم أن ما نهى الله عنه فإنه يفضي إلى مفسدة، وإن لم تعلم جزئيات المفسدة. نعم.
وذلك أن ما أمر الله به فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله، وما نهى عنه فإنما نهى عنه لمفسدة يقتضيها فعله، فإذا فعل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيما تحت السبب من المصالح أو المفاسد.
تمام، يعني أنا فعلت هذا الأمر وعلمي أن أوامر الله تفضي إلى المصالح، لذلك هذه المصالح الناتجة في صحيفة عملك وإن لم تعلمها تفصيلا، وكذلك لو أقدمت على أمر نهى الله عنه فما تحصل بعد ذلك من مفاسد فهو في صحيفتك وأنت مسؤول عنه وإن لم تعلمه تفصيلا، لأنك تعلم إجمالا أن أوامر الله تفضي إلى المصالح وأن نواهيه وأن ما نهى الله عنه إذا ارتكبته ففيه المفسدة. نعم.
ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة
تفصيلا يعني
أو بمقاديرها، فإن الأمر قد تضمن أن في إيقاع المأمور به مصلحة علمها الله.
لذلك الإنسان منا عندما يكون معه أوامر ونواهي الشرع ما في حاجة يفكر بالنتائج، أمرت فأفعل، لماذا؟ لعلمي أن الأمر يفضي إلى مصلحة، نهيت إذن لا أفعل، ليه؟ لعلمي أنه فيه مفسدة. إذن أنا الآن إخواننا عندما أمر بشيء ما في حاجة أقعد بقى أفكر وحلل وما شابه ذلك، أقدم يعني الله تبارك وتعالى يهيئ المصالح، إنه هكذا وعدنا ربنا عز وجل. أمر نهى الله عنه ما في حاجة أفكر بالنتائج، إنه أخي والله أنا كان قصدي حسن وكان أنا قصدي كذا ومتوقع يصير كذا، لا، نقول له أنت الآن كل هذا الكلام لا ينفعك، لأنك تعلم أن ما نهى الله عنه فيه مفسدة،
ولأجلها أمر به، والنهي قد تضمن أن في إيقاع المنهي عنه مفسدة علمها الله ولأجلها نهى عنه، فالفاعل ملتزم لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو المفاسد،
ما شاء الله،
وإن جهل تفاصيل ذلك. فإن قيل أيثاب أو يعاقب على ما لم يفعل، فالجواب أن الثواب والعقاب إنما ترتب على
فعل. كيف يثاب أو يعاقب على فعل ما فعله هو؟ المسببات مو بفعلي أنا، هي فعل الله عز وجل، فكيف أثاب عليها أو أعاقب عليها؟ نقول له لأنك تعلم أن الله يخلقها عادة عند فعل السبب، فعندما أقدمت على السبب كنت يعني مسببا في وجود نتائجه.
إنما ترتب على ما فعله وتعاطاه لا على ما لم يفعل، لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد، وقد بين الشرع ذلك وميز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا أو مفسدته فجعله كبيرة، وبين ما ليس كذلك فسماه في المصالح إحسانا وفي المفاسد صغيرة، وبهذه الطريقة
وما كان فيه إحسان أحيانا وفيه يعني مفاسد أحيانا ربنا لم يقرر فيه حكما، وإنما ترك تحديد المصلحة فيه والمفسدة لمين؟ لصاحب القضية. إذا المباح أخوان الأكارم قد يترتب عليه مفاسد وقد يترتب عليه مصالح، لكن لما كان لا يستلزم المصلحة دائما أو المفسدة دائما الشرع ماذا فعل؟ ترك الأمر لصاحب القضية وقال له هذا أمر أنا أبيحه لك فأنت انظر إلى المصلحة، فإذا رأيت فيه مصلحتك فأقدم، أو مصلحة فلا تقدم. لذلك يمكن أن يقدم أحد الرجلين لأن فيه مصلحة له، ويمكن الثاني أن لا يقدم لأنه فيه مفسدة عليه، صار أمر شخصي. إيه نعم. لذلك لا، مثلا ممكن مباح أنا أفعله أنت ما تفعله. ليه؟ لأن الله خيرنا في هذا الأمر، وقال كل واحد منكم لينظر المصلحة والمفسدة بشكل شخصي. أما الحرام ما في نظر شخصي. ليه؟ لأنه يفضي إلى المفاسد دائما. والواجب ما في نظر شخصي، لأنه يفضي إلى المصالح دائما. نعم.
وبهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله، وما هو من فروعه وفصوله.
ما كانت مصلحته عظيمة من الأركان، وما كانت المصلحة فيه أقل فهو من باب الإحسان أو من باب النفل مثلا. كمان المفاسد إن كانت عظيمة فالفعل حرام، إن كانت صغيرة يعني أقل يكون الفعل صغيرة لا كبيرة. نعم.
ويعرف ما هو من الذنوب كبائر وما هو منها صغائر، فما عظمه الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين، وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكميلاته، وما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر، وما كان دون ذلك فهو من الصغائر، وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة. المسألة التاسعة.
نقف هنا. الحمد لله رب